يلا. والآن مع فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. سمعونا صلاة على النبي.
أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، بناتي الفضليات، أبنائي الفضلاء، الحضور الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. لم أسمع رد السلام. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، وأدعو الله عز وجل في بداية هذه الجلسة الطيبة في هذه القاعة في هذه المدينة أن يظلنا وإياكم رب العباد برحمته، وأن يظلنا يوم القيامة بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يهبنا وإياكم استقامة وأمنا وسلاما، وأن ينعم على هذه الأرض كلها في مشرق الأرض ومغربها بالأمن والأمان والسلم والسلام، لأنها رسالة الإسلام. آمين يا رب العالمين. وأدعو الله عز وجل أن يرزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات. قولوا آمين. آمين. في آمين شديدة شوية طويلة ماشاء. آمين. آمين يا رب العالمين. وأن يهيئ لنا جميعا من أمرنا رشدا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، أنت والآخر أو أنا والآخر، من الآخر؟ الآخر هو أي إنسان غيرك. الله خلقنا من أب واحد ومن أم واحدة، وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم يقول كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. لا يفضل إنسان بلونه أو بعرقيته أو جنسيته أو دينه، كلكم لآدم. ورب العباد جعلنا كمسلمين نقرأ على الأقل 17 مرة كل يوم الحمد لله رب العالمين. فما يقرأ الإنسان أبدا أن الله هو رب المسلمين أو رب النصارى أو رب اليهود، إنما الله هو رب العالمين جميعا. وقال أهل العلم كل ما سوى الله عالم، كل ما سوى الله عز وجل، رب السماوات والأرض والجبال والبحار والمحيطات وهذه الخيرات التي نعيش والمجرات التي نعرف القليل عنها ولا نعرف الكثير عن كثير منها، هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فرب العباد عز وجل أوجدنا من تراب حتى يعيش الإنسان على هذه الأرض، ولكنه لمحبته لخلقه هيأ هذه الأرض لكي يعيش الإنسان عليها. هيئ هذه الأرض كي يحيى الإنسان عليها وسخرها لنا، وخلق كل المخلوقات قبل آدم، فكان آدم هو المخلوق الأخير. لكن العجيب في الأمر أن الملائكة ما كانت مستبشرة بوجودنا على هذه البسيطة، يعني لم ترحب الملائكة بوجودنا في البداية، بل تشاءمت: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فلما علم الله أبانا آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة، ودخل أبونا آدم نيابة عنا في امتحان عجيب ومسابقة عجيبة متحدية هذه الملائكة المخلوقة من النور التي لا تعرف أبدا الشر ولا نوازعه ولا تفكر فيه. فلما سأل الله عز وجل الملائكة قال: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فلما أنباهم آدم بأسمائهم وأسماء المسميات والأشياء، أقرت الملائكة كما هي مقرة دائما بقدرة الله عز وجل وبعلمه السابق في هذا المخلوق. جاء هذا المخلوق وهو آدم، المخلوق الوحيد الذي وجهه لأعلى، لا مخلوق في الكون إلا الإنسان وجهه لأعلى، لا يطأطئ إلا لخالقه، لا يضع وجهه في الأرض إلا للذي خلقه، لا يسجد بين يدي أحد إلا لرب العباد سبحانه وتعالى. ولما أراد الله أن يؤنس أبانا آدم خلق من ضلعه أمنا حواء، وسميت حواء لأنها خلقت من كائن حي. فلما خلقت من كائن حي فسبقت عاطفتها عقلها، العاطفة عندها إطار داخله عقل، والإنسان عقل داخله عاطفة، كلا العقلين متساويين، لا نستطيع أن نقول إن عقل الرجل أكثر ذكاء أو عقل المرأة أقل ذكاء أو أن العكس، إنما يتساوى هذا وذاك. فحمل الله عز وجل الذكر والأنثى الأمانة: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، خافت السماوات خافت الأرض من حمل الأمانة، وهي إن فعلت كذا سوف تؤجر، إن لم تفعل كذا سوف أو ترتكب المنهي كذا سوف تأثم. فالسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، يعني بدون تكليف نحن نسبحك. كل الكون مسبح، كل الكون يسبح، ولكن نحن لا نفقه التسبيح. يعني الجذع الذي بكى حنينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول سمع بكاءه، وكثير من الصحابة سمعوا بكاء هذا الجذع. إذن هذا الجذع يئن ويتكلم، لكن نحن محجوبون عن فهمه. النملة التي كلمت سليمان إذن لها لسان، أو كما يقول الناس لها لغة، في فرق بين اللسان واللغة، لكن لها لسان تتكلم به، يعني لسان حال، لسان مقال، لها تعبيرات، لها مفردات، لها جمل. قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. إذن النمل يتكلم، النمل يتكلم، لكن الذي فقه كلامها نبي الله سليمان بما أوتي. الهدهد: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ كان سليمان يجلس في ملكه، الشياطين والجن والطيور والحيوانات والرياح كل مسخر بإذن الله في يده. فلما رأى شعاع شمس ينزل على ثوبه وهو في عرشه، علم أن شرطيا من شرطي الحراسة أو طيرا من طيور التشريفات قد غادر مكانه. قال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ يعني عنده أجازة رسمية، عنده عذر شرع. يعني ما لبث أو مكث غير بعيد مدة قليلة إلى أن جاء الهدهد. يفاجئ الهدهد نبي الله سليمان، أحط بما لم تحط به، يعني عرفت قضية أنت لا تعرفها، عرفت معلومة أنت لا تعرفها، علمت مسألة أنت لا تعلمها، أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدتهم يسجدون للشمس من دون الله. ثم يقول واعظا وداعية إلى الله عز وجل: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ، الخبأ الشيء المختبئ، الشيء الغير ظاهر، الله يخرج هذا الشيء، يخرج الخبأ في السماوات والأرض. الهدهد رأسه إلى أعلى، يعني لا ينظر إلى أسفل، لا ينظر إلى أعلى، ورزق الهدهد في الأرض، وهو يأخذ بمنقاره الديدان والحشرات الكامنة في التربة، فرزقه هو يعلم أن مكانه هو الأرض أو هي الأرض. لكن الهدهد مرتبط عقيدة وسلوكا وفكرا وملكة أن الرزق في السماء، الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، ذكر السماوات قبل، سبحان الله. إذن يعني قال أنا انظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، يعني سليمان أراد أن يتمحص ويتأكد أن الهدهد صادق. إذن أريد أن أقول أن سليمان فقه كلام الهدهد. إذن للهدهد لغة، الهدهد له لغة. هذه النملة التي وضع الباحثون بعد دراسات سنوات قطعة مثل اليورو المعدنية هذه من الألومنيوم، خامة الألومنيوم الخفيفة، وصبغها أو دهنها بمحلول سكري وجف هذا السكر فوق أو حول هذه العملة من الألومنيوم، وضعها قريبا من جحر النمل، خرجت نملة فتحسستها، ثم ذهبت إلى الجحر وجاءت بسبع نملات معها، فحملوا هذه القطعة إلى الجحر. بعد أيام وضع العلماء قطعة معدنية بنفس الحجم بنفس المساحة نفس الدائرة ولكن من الحديد، ووضعوها أيضا، وضعوا عليها سكر من أسفل ومن أعلى وتركوها نفس الحجم ومغطاة بالسكر. خرجت النملة وتحسستها وذهبت لتأتي بثلاثة وعشرين نملة، 23 نملة وهي رقم 24، فحملوا قطعة الحديد إلى الجحر، كثافة الألومنيوم 8 وكثافة الحديد 24، فاحتاجت النملة إلى أضعاف العمال 3 التي حملت الألومنيوم كي تحمل الحديد. من الذي علم النملة أن كثافة الألومنيوم 8 وكثافة الحديد 24 إلا أن رب العباد سبحانه وتعالى جعلها أمة من الأمم؟ إذا ذهبت إلى أمة النحل تعرف أن الله هو رب العالمين. النحل له حياة عجيبة وغريبة، إما أن تختار أنت في هذا العالم أن تكون نحلة، أو والعياذ بالله يعني أن تختار أن تكون ذبابة أو تكون خنفساء. ما الفرق؟ النحلة إذا أكلت لا تأكل إلا رحيق الأزهار، الخنفساء لو وضعناها في كومة السماد والسباخ والرائحة المنتنة تزدهر وتنمو وتكبر، وإذا وضعناها بين الورود والزهور والرياحين والروائح الجميلة تختنق بإسفسكيا الخنق لأن لا تستطيع أن تتنفس الرائحة الطيبة. النحل لا يأكل إلا طيبا ولا يطعمنا إلا شهدا طيبا، فأنت إن كنت نحلة تأكل الحلال وتطعم أولادك من الحلال، وإن كنت من الطرف الآخر أو ذبابي النزعة، الذباب لا يوضع أو لا يضع إلا على الجروح وعلى القاذورات أعزكم الله، وعلى الروائح الكريهة، وعلى الأشياء المتسخة سبحان الله. هؤلاء الذين يعيشون على السوشيال ميديا في غيبة الناس والنميمة في حق الناس وتشويه صور الناس والتعدي على حقوق الناس والتعدي على أمن الـ 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 الأوطان والتعدي على أمن الإنسان، هؤلاء الذين لا يدركون أنه من الواجب أن يكون نحلة ابن آدم ولا يكون خنفساء أو ذبابة تذهب إلى هذه الأمور. إذن للنملة لغة، وللنحلة لغة، وللهدهد لغة سبحان الله، ولكن من الذي فقهها؟ فقهها سليمان. إذن هي لها لغة، فكل المخلوقات حتى الجامدة منها، هذه المنضدة التي أجلس عليها، هاتيك الكراسي التي تجلسون أنتم عليها، هي تسبح ولكن لا نسمع تسبيحها، وإن سمعنا تسبيحها لن نفقه. قالوا يا ابن مسعود ولما لا يسمعنا رب العباد تسبيحها كما سمع الرسول بكاء الجذع وسمع له أنينا كأنين الطفل؟ قال لو سمعتم بها ما استفدتم منها. مثال، أنتم جئتم إلى القاعة وواحد منكم سحب الكرسي، جه يجلس على الكرسي، سمع الكرسي يقول لا إله إلا الله، ما يجلس عليه الكرسي اللي جنبه، لا حول ولا قوة إلا بالله، الكرسي الآخر إنا لله وإنا إليه راجعون، من يستفيد؟ إذا أردت أن أشرب أنا من هذا الكأس، هذا الكأس إذا كان فيه ماء يسمى كأسا، فإذا كان فارغا يسمى كوبا، في اللغة يعني عنه إيش خلاص، هو الآن كأس فيه ماء. فسبحان الله، الكأس هذا إذا أنا شربت منه فقال أعوذ بالله من الشر، لا أستطيع أن أشرب. فمن رحمة الله، وتصير العالم عبارة عن ضوضاء كبيرة لا نستفيد، لكنها تسبح. ولكن الذي، ولذلك لما سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم حول الأربعة وعشرين ساعة لديه إلى ثلاث أمور، جعل ذكره نطقه ذكرى، ونظره عبرة، وصمته فكرة. فأصبح في كل الحالات إذا صمت يفكر في مخلوقات الله وفي مصالح المسلمين، إذا نظر اعتبر بما يرى، إذا تكلم ذكر الله عز وجل. فلما اندمج مع الكون المسبح أمسك الحصى فكان يسمع تسبيح الحصى في يديه، لأنه أصبح ركن ركين وجزء مندمج من هذا الكون الذاكر. فالله خلق أبانا آدم وخلق من ضلعه أمنا حواء ليتعايش الاثنان مكملين لا متنافرين. الذي نراه في البيوت وفي المجتمعات وفي زيادة نسب الطلاق عند المسلمين وعند غير المسلمين، هذا أمر غير طبيعي، إما بتقصير من الناصحين والدعاة والعلماء والفضلاء والوجهاء وعلماء النفس وعلماء الاجتماع وعلماء المتخصصين في شؤون الأسرة وشؤون الأفراد، أو أن بعضا من الناس عندهم ملكات لا يستطيعون تغييرها. وأنت يجب أن تلاحظ ملكات الطفل وهو دون السابعة، وعليك أن تضبط إيقاع ملكاته وهو صغير. إذا رأيت الولد عنده ثلاث سنوات يريد أن يلعب بلعبة أخيه ويأخذ لعبته ليخزنها أو يخبئها، وإذا رأيت أختا تأخذ مصروف أختها أو المال الذي في جيبها ولا تريد أن تنفق هي من مالها، اعلم أن هذا الولد بخيل وأناني، وهذه البنت بخيلة وأنانية، يجب أن نعالجهم من الصغر. إن لم يعالج هذا الولد الذي يقتنص ويأخذ لعب إخوته وأخواته ويأخذ أموالهم أو شيئا من هذا القبيل ولا يريد أن يلعب بلعبته هو لكي تظل جديدة، اعلم أن هذا في جينات بخل. كيف تتعامل معه؟ يجب أن تعلمه العطاء، ويجب أن تقول له يجب أن تذهب إلى دار الأيتام أو الغاثة الإسلامية أو الذين يوصلون أموالنا لتتبرع بجزء من مصروفك. لماذا؟ الولد هذا لو كبر وتزوج بنتا من بناتنا وابتليت هذه العروس بزوج بخيل، كارثته أنواع يعني أساسيات خمسة. أول شيء بخيل المال بخيل العاطفة. يعني لتتزوج رجل بخيل يعني يبخل أن يقول لها كلمة حنان أو عطف نهاية. طبعا كل واحد الآن لا هذا قدر الله وقضاءه، هتعملوا إيه؟ يعني هي ابتليت بهذا الزوج، هنعمل إيه؟ ها؟ فهو بخيل المال بخيل العاطفة وبخيل الابتسامة، لأنه لو ابتسم تطلب منه شيء، هو ابتسم عايزين كذا نريد كذا، سبحان الله. الأمر الثالث البخيل إنسان عنده مرض التوحد، بس مش مرض التوحد بأعراضه، هو لا يريد أن يكون اجتماعيا لأن الاجتماعيات تكلفه. تقول له ابن فلان تزوج نريد أن نذهب لهم بهدية، احنا ما لنا ومال ابن فلان، بنت أختك تزوج أنا مالي ومال بنت أختي، سبحان الله. بل ربما تكون عنده البنات ويطرق الخطاب أبوابه بابه لكي يخطبوهن، فيأبى خشية أن يكون مشارك في تجهيز البنت، يعترض على الولد، لا 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 شعره طويل، لا لا أنفه كبير، عينه خضرة، طب انت عايز عينه ايه؟ واحدة حمراء واحدة سوداء، يعني في ايه سبحانه؟ فيعترض. هو لا يعترض على شكله ولا يعترض، هو يعترض على الفكرة لأنها تكلفه. وإذا ذهب إلى هذا البخيل سيدنا يعقوب ومعه قميص يوسف الممزق ليستعير من البخيل إبرة، ويعقوب معه الأنبياء كلهم ضمناء يعيدون للبخيل إبرته ليخيط بها قميص يوسف، قال أنا مالي ومال يوسف، أنا مال، أنا إيش دخلي، أنا ليه أعطي سبحان الله إبرتي سبحان الله. ولذلك في قرية من القرى مشهورة بالبخل ويعملوا في الـ الـ الأثاث اللي الموبيليا الكراسي والأسرة والخزانات الدواليب والأرفف والمطابخ، فمشهورة بهذا. فيقول الرجل هو نجار لابنه اذهب إلى عمك إسماعيل جارنا لنستعير منه الشاكوش. عارفين الشاكوش؟ الهمر، ما فيش حد يعرف الشاكوش اللي بنثبت به المسمار. طب خلاص خلاص دي آلة واحدة من آلات النجار. المهم روح يا ولدي. يأتي الولد لم أجد عمي إسماعيل، اذهب لعمك محمود الجار وقل نريد أبي يريد الشاكوش كي يعني يعمل به، لم أجده اذهب إلى عمك حسن. وبعدين في الآخر أمرنا إلى الله لله يا بني هات الشاكوش الذي عندنا، سبحان الله. فيأتي بالشاكوش. هذا البخيل لم يتعود الكرم، حتى يقال إن أشعب كان طماعا فوقع في بئر، هو دائما طماع يأخذ. فقال له الناس هات يدك، فلم يمد يده هيغرق خلاص على وشك الغرق، هات يدك. واحد دارس سيكولوجي دارس علم نفس قال يا أشعب خذ يدي، فأخذها. هو تعود على إيه؟ خذ، لكن لم يتعود على إيه؟ هات. ولذلك قالوا للمرأة الصالحة ألم يمسك زوجك يدك بقوة مرة من المرات؟ قالت عدة مرات. قالوا ما شاء الله هنيئا لك، متى هذا الوقت؟ عندما يجد يدي في جيبه ماسك اليد. الله عز وجل خلق الخلق من أب واحد وأم واحدة بس، فجعل آدم وأولاده من بني آدم الذكور يعني يعرض الكلمة على عقله ويؤخر العاطفة، وجعل المرأة تقدم العاطفة ثم يأتي العقل. هنا تكامل، لو كانت الدنيا كلها عقول قبل العاطفة لصارت الدنيا جامدة، ولو صارت الدنيا عواطف قبل العقول كلها عاطفة قبل العقل لخربت الدنيا. لكن الله جعل في الكون موازنات، جعل الرجل يفكر ويتمهل، والمرأة سبحان الله تحب أن تثرثر. وأنتم تعلمون جميعا ويجب أن نعلم أن القادمين على الزواج أنا كأب أقول لهم يا أولادي يا بناتي، زوجتك التي سوف تتزوجها، عروسك التي سوف تقترن بها، تحب تفصيل التفصيل المفصل، طبيعتها. وأنت يا ابنتي، العريس الذي والزوج الذي سوف يتزوجك يحب الاختصار الاختصار الاختصار، كلمة واحدة. هذه طبيعة، ليس هذا ذما في المرأة أو مدحا للرجل أو قدحا في الرجل ومدحا، لا لا لا، القضية هذه مواصفات علمية سيكولوجية يجب أن نعرف. يعني مثال بسيط، الرجل عندما تكلمه زوجته في موضوع، أولا تعمل مقدمة، المقدمة دي عايزة 45 دقيقة الأول، هو يكون خلاص وصل، هو أعصابه، الأعصاب بطبيعتها تحت الجلد، هو أعصابه خارج الجلد خلاص، فيقول لها هات من الآخر، نعم، ماذا تريدين؟ تقول استنى بس لما أشرح الموضوع، يعني أنا يقول أنا فهمت، أنت تفكريني أننا غبي، أنا أذكى الأذكياء. تقول بس انتظر شوف القضية، أصل شوف جدي لما تزوج جدتي، يا عمي يا جد أنت بتكلمه في موضوع، المهم تطيل في المقدمة، هي تحب تفصيل التفصيل. أنا أنصحك يا ولدي نافقها، يعني ايه نافقها؟ ولا معقول؟ لا صحيح؟ لا، وهي تستغرب ده معقول؟ وبعدين ماذا حدث؟ يا الله، هل رأيت هذا بعينك؟ سمعتيه؟ لا قوة إلا بالله. وبعدين كان الساعة كام؟ هي تحب هذا الأسلوب، تحب هذا الكذب، تحب هذا النفاق، نافقها واكذب عليها خلاص. وهذا في دين الله عز وجل، أن يباح الكذب من الرجل على زوجته ومن الزوجة على زوجته. يعني مثال، هو تزوج واحدة لم تؤتى يعني قدرا من الجمال، خلاص تزوج بأولاد بس طيبة وكريمة وأخلاق ومحافظة على المال ومدبرة والذكر للأولاد وتحب أهله وتحب أمه، يعني مثال من المثال حدث في مثل هذا القرن، يعني وتحب أمه، الآن البنات تسأل العروس الجديد وخطيبك ما مواصفاته؟ لا تقول لمهندس أو طبيب أو عامل أو رجل، لا لا لا، تقول الحمد لله أمه ميتة، أمه ميتة، ودم أمه ميتة احنا موافقين عليه سبحان الله. المهم، فالزوج إذا أوتي زوجة يعني على خط فيجاملها، ما شاء الله لا قوة إلا، يقول للأولاد لا قوة إلا بالله، أنا أول مرة أرى شمسا تشرق بالليل وأرى قمرا يطلع بالنهار، هذا الكذب مباح. ها، اوعى بعد ما أسافر تقول الشيخ عمر جي قال اكذبوا، الكذب حرام، هذا كذب مباح. هو عصبي، الزوج عصبي لا يتحمل، فأول ما يدخل البيت البيت يرتبك، فهي تقول له إيه، أنا أنصح بنتي الزوجة، ما شاء الله ما شاء الله عليه، أول ما تدخل البيت كأن السكينة والملائكة قد سكنت، إيه ده ما شاء الله عليه، السكينة دي بتجيبها منين؟ إيه الأعصاب الهادئة اللي عندك دي؟ هو أول مرة مش هياخد باله، تاني مرة يقول الله دي قد، أنا في مؤتمر البرجي من عدة سنوات قلت فيها إيه المشكلة لو الزوج الصبح عمل القهوة لزوجته والإفطار، وقبل أن تستيقظ من سريرها جاب لها سرير، تفضلي اشربي القهوة التي تحبيها. القهوة تحتاج لتصفيق، أما لو عمل لها الغداء ده هنرقص مع بعض، سبحان الله فيه، سبحان الله فيه، سبحان الله. لا لما تسمع الحكايه لاخرها هتكبر في سرك. وقف احد الحاضرين وقال: يا شيخ، سمعتك في محاضره تقول هذا الكلام، فقمت قلت لازم ننفذ كلام الشيوخ، واحنا نحب الشيخ عمر وننفذ كلامه، فرحت عملت القهوه والافطار متسللا من جنب زوجتي وحضرت لها، ورحت ايقظتها بهدوء وقبلتها على جبينها، وتقريبا اول مره يعملها. المهم فلما استيقظت فوجئت بفيلم خيالي من عالم الخيال. خير؟ خيرا ان شاء الله. قال لها: مره اخدمك، ربنا يبارك فيه الشيخ عمر. قال: طب يا عم ما تقولش الشيخ عمر، قول الدين عملت. المهم قالت له: انت ايه المصيبه اللي عاملها بتغطي عليها؟ اما الحادثه الانكى، الحادثه الاغرب من الخيال، في مدينه نيوجيرسي في امريكا، امريكيه عجوز ثمانينيه فوق الثمانين تجلس في وراء شرفتها الزجاج في الطابق الاول، وترى واحد في البنايه فيها مكاتب، واحد ينزل زوجته كل يوم امام البنايه، فيفتح الباب السياره وينزل ويلف ويفتح لها باب السياره، تنزل الاخت المحجبه دليل انها مسلمه، يوم اثنين ثلاثه اسبوعين شهر، توكأت العجوز على عصاها ونزلت في الموعد. اول ما وصلوا فاقتربت منهم: صباح الخير، جود مورنينج، جود مورنينج. قالوا: زوجها؟ قال: نعم. انتوا مسلمين؟ قال: نعم. قالت: انا احترمك واجلك واقدر الدين الذي تحمله، انك تصنع هذا بادب كل يوم مع زوجتك. قال: لا، اصل الباب ما يفتحش الا اذا فتحته انا من بره. الغباء صنعة، الغباء حرفة. نعود إلى القضية مرة أخرى. المسلم إنسان صناع للخير، باذل للخير، مسالم مع نفسه ومع الآخر، فرب العباد سبحانه وتعالى من فضله أنه حذرنا من بعض الملكات التي يجب أن ننتبه منها، أصعب الكبائر مصيبة البخل، أن يكبر هذا الولد الذي هو أناني يصير عنده 70-80 سنة، وبخيل أيضا. في نقطة، أنا أبشر كل بناتي المتزوجات من بخلاء، إن شاء الله مش في هذه القاعة يعني، ما في مدينة أخرى في شمال زيمبابوي، ليست في هذه القاعة، لا في برشلونة ولا في كاتالونيا ولا في الاتحاد الأوروبي، ده ساكنين في منطقة في ساحل لا يعرفه إلا الله. المهم يعني، اللي متزوجة رجل بخيل، أنا يا بنتي أبشرك وأطمئنك، كلما كبر في السن كلما ازداد بخله، كلما ازداد كبر في السن كلما ازداد بخله، سبحان الله. والعصبي بالمرة، بالمرة العصبي بفضل الله عز وجل، ثم بعد ذلك بملكاته، اللي متزوجة من واحد عصبي أبشرها أيضا كلما كبر في السن كلما ازداد عصبية. فاصبري واحتسبي، خلاص. طيب، في المقابل فيه بنت نشأت في بيت أب عنيف وأم طيبة زيادة عن اللزوم، أو العكس، أم شرسة وأب لا قيمة له، فتطلع عندها عدم توازن، تتزوج واحد فتبتدي تخرج الإيه؟ العقد التي عندها. العقد التي عندها نمرة واحد، أنها ترى أن أسنانها عورة فلا يراها زوجها، لا يرى الأسنان، الأسنان ليست عورة، الأسنان، كان الرسول بساما صلى الله عليه وسلم، الله يرضى عن عمر، من في شدة عمر رضي الله عنه، قال لزوجته: هل عندنا من طعام؟ قالت: لا. قال اذهبوا الى اخي ابي بكر اكل عنده. ذهب لي ابو بكر جاي. الى اين يا صديق؟ قال لم اجد طعاما عندي قلت اكل عندك. قال ده انا جاي عشان كده. تعال لنذهب الى رسول الله. ذهبوا للرسول صلى الله عليه وسلم. اول ما دخلوا جلسوا لم يتكلم. قال الرسول يا ابا بكر يا عمر اتدرياني منذ كم ما دخل جوف نبيكما طعام؟ قال عمر نظرت الى ابي بكر ونظر ابو بكر الي، يعني هم جايين عند بيت ياكلوا فيه ما فيهوش اكل، فاستاذنا فاذن لنا. لما خرجنا راينا ابا ذر حبيب عمر وحبيب ابي بكر. قال يا ابا ذر اذهب لبيت عثمان وقل له ان ابا بكر وعمر يريدان طعاما. ذهب وعاد. قال لم اجد عثمان فاستحييت ان اطلب من اهله. قال طيب اذهب لبيت عبد الرحمن بن عوف. اغنياء الصحابه. راح ورجع لم اجد عبد الرحمن بن عوف. خلاص اذهب الى سعد بن ابي وقاص. راح لسعد ورجع ما وجدت سعد. قال عمر ابا ذر اجلس لو ذهبت الى البحر لجف. في رجل سبحان الله. فانا اريد ان اقول أن اللي ابتلي بالبخيل أو بالعصبي يصبر ويحتسب طالما في بيت إذا كان قادرا على الصبر. نعود إلى القضية ونقول إن المؤمن وإن الإنسان هو والآخر كيف يتعامل مع الآخر. الآخر هذا هو بصمة غيرك، يعني لو وضعنا بصمات السبعة مليارات هنجد سبعة مليارات بصمة، بصمة إصبع وبصمة صوت وبصمة عين، والله أعلم في البصمات الباقية، ولا تتشابه بصمة مع أخرى. حتى وإن كثيرا من المجرمين يروح يعملوا عملية تجميلية ينزعوا فيها الجلد الخارجي فينبت الجلد الجديد بنفس البصمة، سبحان الله بنفس البصمة. فإذا هذه البصمات المختلفة تنم عن هي بصمة فسيولوجية تركيبية، تنم عن بصمة سيكولوجية نفسية. كيف الأولاد عندنا في البيت؟ ولد هادئ، ولد ذكي، ولد متأخر في الدراسة، وبنت سبحان الله معطاءة، والبنت الأخرى منعزلة، والبنت الثالثة سبحان بهذا المنطق، وهم من أب واحد وهم من واحد. الحسن والحسين أبوهما علي وأمهما فاطمة رضي الله عن آل البيت جميعا. الحسن رجل يحب السلام، والحسين رجل ثائر يحب الثورة. استشهد الحسين لأنه يريد أن يدافع عن حق ما، والحسن في زمنه أصلح ما بين القبيلة الفئتين الكبيرتين كما بشر جده صلى الله عليه وسلم. الحسن والحسين من بطن واحدة. موسى وهارون من بطن واحدة، يكابد أم موسى وهي أم هارون. هارون عليه السلام سيدنا هارون عبارة عن إنسان مسالم بسيط. سيدنا موسى في شدة، وفي حتى سبحان الله العظيم لما لم يؤمن به القوم قال رب نطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. في الصحابة أبو بكر يميل إلى اللين، عمر يميل إلى الشدة، عثمان يميل إلى الحياء، علي يميل إلى الفروسية سبحان الله، معاذ بن جبل يميل إلى العلم، عبد الله بن مسعود يميل إلى القرآن. نزعات وبصمات واختلافات. إذن الاختلاف والخلاف وارد بينك وبين الآخر. أي آخر؟ زوجتك، أولادك، جيرانك، من يسكنون معك في الحي، في المدينة، في العالم، جنسية مختلفة، سبحان الله، مسلم، يهودي، نصراني، ملحد، علماني، ليبرالي، ديمقراطي، جمهوري، ملكي، أي هذا كله مختلف. طب كيف نتعامل بهذا الاختلاف؟ أن نتفق على أرضية ثابتة. ما هي هذه الأرضية؟ شوف في القرآن الكريم يعلمنا أدب الخلاف والاختلاف. وأنا دائما أطالب الحكومات العربية وغير العربية أن تدرس في الجامعات والمدارس المتوسطة الثانوي وغيرها مادة تسمى أدب الخلاف والاختلاف. معنى أن أختلف معك أنت لست عدوا لي، ومعنى أن أخالفك الرأي أنا لست عدوا لك. وإنما انظر إلى القرآن ماذا قال. قوم عاد اللي هو قوم سيدنا هود، وقوم صالح اللي هو ثمود، قوم سيدنا صالح اللي هم ثمود، وقوم سيدنا شعيب اللي هم ايه مدين. ماذا قال الله عنه؟ هؤلاء الأقوام الثلاثة لم يؤمنوا بالأنبياء الثلاثة والرسل الثلاثة. لا عاد آمنت بهود، ولا ثمود آمنت بسيدنا صالح، ولا مدين آمنت بشعيب. إذن مختلفين تماما، هو مؤمن وهم لم يؤمنوا به. ماذا قال القرآن؟ وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا. أخوة ماذا؟ أخوة الوطن، أخوة المواطنة، أخوة الأرض، أننا نحيا على أرض واحدة. إن كنت مسلم أو مسيحي نصراني أو يهودي أو لا دين وكذا أو 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 إلى آخره، نحيا على أرض واحدة. وجب علينا تأمين الوطن الذي نعيش على أرضه، لأنه في الإسلام حرمة الإنسان قبل حرمة الأوطان، وحرمة الأوطان قبل حرمة الأديان. حرمة الإنسان قبل حرمة الأوطان، وحرمة الأوطان قبل حرمة الأديان. لأنه لا وطن من غير إنسان، ولا دين من غير وطن. فإذا اختلفت أنا والآخر، ماذا قال ربنا في الاختلاف؟ قال في سورة الكافرون: لكم دينكم ولي دين. هل قال القرآن لكم دينكم الباطل ولي دين الحق؟ لا. هل قال لكم دينكم الفاسد وأنا لي الدين الصالح؟ لا. هل لكم دينكم المنحرف وأنا لي دين المستقيم؟ أبدا. قال: وإنا أو إياكم، إحنا مؤمنين وغير مؤمنين، لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون. سبحان الله، يعني المسألة بهذا المنطق. ولذلك الإنسان عندما يعني يصف جماعة ومجموعة ومذهب وعرقية أو جنسية أو دين بإرهاب أو بتطرف، لا يا أخي، لا تعمم. أنتم هنا تعيشون في الوطن الأوروبي وتعيشون مثلا في أسبانيا. طيب، أنت أسباني مسلم، جارك أسباني مسيحي، وجارك الآخر أسباني يهودي، وجارك الرابع أسباني لا يتخذ دينا، لكن تجمعكم إيه؟ تجمعكم سبحان الله العظيم بالضبط. أضرب مثالا، الوطن كالبيت الكبير، فيه غرفات. هذه الغرفة يعيش فيها الابن الأول، والغرفة الثانية تعيش فيها الأخت الثانية، والغرفة الثالثة يعيش فيها الأخ الثالث، وهكذا تعدد الغرفات. عندما تغلق بابك، باب غرفتك عليك، ارفع العالم الذي تدعيه أنت. إن كنت مسلما صلي، إن كنت مسيحا هتذهب إلى تمسك الإنجيل، إن كنت يهوديا تمسك التوراة، إن كنت علمانيا هتمسك أو ملحدا تمسك فكر كارل ماركس أو غيره داخل الغرف. لكن إذا خرجنا جميعا لنجلس في بهو البيت وساحة البيت وحوش البيت وصالة البيت الكبيرة، ننزل هذه الأعلام، وليكن علمنا جميعا أننا نعيش في الوطن الأسباني حتى نعيش إخوة على هذا الوطن. هذا هو، هي نظرة الإسلام للآخر. أنا لا أشير إلى الآخر أقول له أنت مخطئ. أنا لو أشرت الآن إلى ابنتي التي تجلس أمامي أو إلى ابن الذي يجلس أمامي بإصبع وسبابة وأقول له يا فلان أو يا فلانة أنت مخطئ في كذا، أنسى أن لي ثلاثة أصابع تشير إلي أنا، أن عندي ثلاثة أضعاف العيوب الذي عند فلان. لو مكثت أصلح العيوب التي عندي ما وجدت وقتا أشير إلى الآخر بالعيب. النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الرحمة المهداة يقوم لجنازة، فيعلمه الصحابة أنها جنازة يهودي. قال: أليست نفسا خلقها الله؟ مش نفس خلقها الله؟ احترام قيمة الموت، احترام قيمة الإنسان. الإسلام جاء ليكرم الإنسانية ويكرم الإنسان. ولذلك أنت ماذا قدمت أنت لمجتمعك الأوروبي الذي تعيش فيه حتى يحبك ويحب دينك. إذا وجد أنك لسع أن الباب خربان باب السيارة فتفتحه لزوجتك، أنك تفتح باب السيارة لزوجتك احتراما لها وتقديرا لها ومحبة لها، وأنت عندما تقدم الطعام لك في الغداء أو العشاء أمام الأولاد قبل يدها جزاك الله خيرا يا أم فلان أو يا فلانة. وأنا يعني لا أحب أبدا أن تنادي زوجتك بأم فلانة أو تقول إيه يا شيخ أنا ذهبت أنا والأهل انتظرناك. يا الله أنت جبت كل العائلة والقبيلة والعشيرة، أهل من؟ يقول لا احنا كنا اثنين. أما الأهل إيه يعني؟ يقول يعني أم العيال. أم عيال مين؟ هي ملهاش اسم يعني؟ يعني أنا لو زوجتك بنتي وتقول أم العيال، أنت ألغيت اسم البنت. سبحان الله، يعني بالله عليه، هل خاطب الله أمنا مريم وهي التي أنجبت عيسى عليه السلام بمعجزة، هل قال لها يا مريم اقنتي لربك واسجدي، ولا قال لها يا أم عيسى اقنتي واسجدي؟ قال لها يا مريم ولا قال لها يا أم عيسى؟ الرجل جلس مع صديقه فأراد أن ينادي على زوجتي صاحب البيت لتأتي للصديق بأن يضيفه به، ف يا كبدي يا زهرة عمري يا وردتي يا، فالضيف تعجب قال الله أنت متزوجة من كم سنة؟ قال له من 40 سنة. قال له 40 سنة وما زلت تدللها بهذا؟ قال أنا نسيت اسمها. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إياك أن تنسى اسمها. يقال المرأة التي تتثاقل رأسها عن صلاة الفجر كيف يوقظها زوجها؟ يذكر اسم واحدة تانية، يا فلانة، يا اسماء حنان مثلا، ها؟ يقول يا أسماء. أسماء مين يا ابن يا ابن أم أسماء أنت؟ سبحان الله، فتستيقظ إن شاء الله بإذن الله. المهم يعني خلينا احنا بنهدي النفوس، خلي بالكم المحاضرة لتهدئة النفوس، يعني تمام إن شاء الله. أنا والآخر، الكارثة فينا أنني كأنني أرى الحق منفردا، وقلت هذا من قبل مرارا وتكرارا. ذهب الرجل ودخل عند طبيب الأنف والأذن، قال يا دكتور نعم زوجتي لا تسمع. قال له أدخلها. قال هي ليست معي. لما؟ قال أنا رجل فقير لا معي مال للكشف ولا مال لشراء الدواء. طب ارجع إلى البيت واعمل لها قياس درجة السمع. كيف؟ قال تعال على الباب البيت وقل لها جملة، إن لم تسمع اقترب مترين وكرر نفس الجملة، ثم مترين، ثم تعال قل لي من أي بعد سمعت. فجاء على باب البيت، يا فلانة ماذا طبخت لنا اليوم؟ فلم تسمع، فاقترب مترين، يا فلانة ماذا طبخت لنا اليوم؟ ثالث مرة، يا فلانة رابع مرة، يا فلانة ماذا طبخ؟ خامس مرة وقف بجوارها، قال يا فلانة ماذا طبخت لنا اليوم؟ قالت له قلت لك 4 مرات دجاج 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 دجاج. من الذي هو مصاب بالصمم؟ فقد يكون العيب عندي أنا، العيب عندي أنا، وأنا أشير إلى الآخر بالعيب لأننا لا أعيب. هذا كلام لا يصلح، هذا كلام لا يصلح. سبحان الله، إذا جاءت ابنتك تشكو من زوجها، لا 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 أنا لا أسمعك، اذهبي وأتي بزوجك اللي سنتوا الاثنين وأنا أسمعك. سبحان الله، إذا جاء ولدك سبحان الله يشكو من زوجته، لا أنا لن أسمعك، اتنا بالزوج. سبحان الله. أما أن نقول إن ابنتي ملاك لا تخطئ، أنا ولدي ملاك لا يخطئ، هذا كلام أنا والآخر. يجب أن أتهم نفسي أولا وأصلح نفسي أولا حتى أقول عن الآخر. أحبتي، أنا أريد من الإعلام العربي والإسلامي والعالمي أن يهدأ قليلا في أن لا يصف فرق معينة وجماعات معينة بالتطرف أو بالإرهاب، ولا يعمم إلا إذا الإنسان الذي يعيش على الأرض إما هو إنسان صالح أو إنسان مجرم. الصلاح هذا سواء دين الإسلام أو غير الإسلام دي مسألة تخصه هو. أما مسألة أنه تعدى القوانين، اخترق القانون، لعب بأمن الوطن والمواطن، عمل أشياء ضد هذا الوطن، عمل أشياء، سبحان الله، أنا أريد أن أقول لكم حكما عجيبا عجيبا في دين الله. صلوا على رسول الله. قال علماؤنا لو أن وجدنا لقيطا لا أب له ولا أم جنب جدار من الجدران، جنب مسجد، جنب كنيسة، جنب معبد، شارع، وتنازعه اثنان، رجل مسلم يريد أن يتخذه عبدا، الرق في الإسلام ممنوع مثال يعني، ورجل غير مؤمن بالله كافر، أنت تعتبر يعني هذا المنطق يعني هو غير مؤمن خالص، يريد أن يتبنى هذا الولد ليتخذه ابنا وهو ليس على دين، وجب على القاضي المسلم أن يحكم أن يذهب اللقيط لغير المؤمن ليتبناه، لأن الحرية في الإسلام مقدمة على العبودية. قد يكون هذا حكما صادما عند الكثيرين، لكن هذه حقيقة الإسلام. الإسلام جاء لتكريم الإنسان. إن امرأة حكى عنها النبي صلى الله عليه وسلم دخلت النار في هرة، هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، هرة. عمر الله يرضى عنه لما مات رآه ابن عباس في الرؤيا، قال يا أمير المؤمنين ماذا صنع الله بك؟ قال والله يا ابن عباس لقد كاد عرشي أن يهد لولا أني وجدته غفورا رحيما وأدخلني في رحمته. قال بعدلك؟ قال لا. بنصرتك الإسلام؟ قال لا. بصحبتك الرسول؟ قال لا. قال فبما؟ قال كنت أسير في أحد شوارع المدينة فوجدت أطفالا يلعبون بعصفور قد ربطوا رجله بخيط، فأخذت العصفور من الصبيان وفككت الخيط من رجله وجعلته يطير، قيل لي يا عمر فككت أسر العصفور ونحن نفك أسرك من النار وندخلك الجنة. أنت لا تدري ماذا يصنع الإنسان، يعني سبحان الله في صناعة الخير لا تستقل أمرا، أنت لا تستقل الأمر سبحان الله، بل على العكس سبحان الله العظيم، الإنسان يعني يرحم الناس، أي ناس، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. سبحان الله، الإنسان عندما يزرع الخير ويعلم أنني لست أنا وحدي وليست أفكاري هي الأفكار المطلقة التي لا خطأ فيها، وأفكار الغير هي خاطئة، حتى الزوجين عندما يدخلوا في صلح، لا نجيد أدب الصلح، ندخل معركة إما غالب أو مغلوب، إما غالب هذا كلام خطأ، لكني أقول يا بنيتي يجب أن تعلمي أن الزوج إذا غضب يحب أن يتقوقع، يحب أن يتقوقع سبحان الله، فاتركيه حتى يتقوقع وحتى يخرج من القوقعة بنفسه. يقول علماء الاجتماع عن الرجل إذا غضب الديناصور دخل الكهف. الله يرضى عنك، لا تقف على باب الكهف، اخرج أيها الديناصور. لو خرج الديناصور هياخدك بالأحضان؟ أبدا، يعني سبحان الله، هذا أمر. وأنت يا بني أيها الزوج، المرأة عندما تغضب أتغار لا تحب الانعزال، تحب الفضفضة والكلام والبكاء والدردشة، فأنا أقول للمرأة اهدئي قليلا على الزوج حتى يهدأ، وأنت أيها الزوج اسمع للمرأة قليلا في فضفضتها ولا تكتمها، لأن إذا كتمتها دمرتك، إذا وضعتك في قلبها وضعتك على رأسها، وإذا وضعتك في رأسها الله يرضى عليك احتل قلبها، بلاش تحتل رأسها، خلاص هي عندها صداع، مش ناقصه صداع هي، انت احتل قلبها بالكلام الطيب، بالمجاملة الطيبة، خلي بالك بحب أهلها أو ادعاء محبتهم، ادعاء محبتهم. سبحان الله، ادعى يا أخي، قل لها أمك دي ما شاء الله، والله كل ما تزور أمها وأبوها، يا عمي يا عمتي أو يا مرت عمي أو يا خالة أو أي، ما أعرفش أنت هتقولي يعني، يا مدام يا هانم سينوريتا أي حاجة، سبحان الله، أي لفظ، بارك الله فيكم أنكم أعطيتموني هدية لا أستطيع أن أشكركم عليها. ويقول في نفسه إيه؟ اللهم إني أعوذ بك من النفاق وسوء الأخلاق، ده في نفسه، لكن يجب أن يقول هذا، يقول الأب والأم، يكبر البنت عند أبوها وأمها، فهم إيه؟ ناس طيبين. وليه سلام، فعلا إن أحسن التربية والله، بس قل هذا الكلام. وأنت يا ابنتي إذا زارتك أمه، وكان الله في عونك عندما تزورك أمه، سبحان الله، قل لها يا عمة الله يبارك فيك، والله لقد أحسنت التربية وأهديتيني هدية لا أملك لك إلا الدعاء بظهر الغيب أن يؤجرك الله ويعطيك على قدر نيتك، بس سبحان الله، بس وهذا دعاء، هذا دعاء. إذن نحن نقدم لأنفسنا خيرا، فأنا والآخر لا أدعي أنني على حق. إذا كان في بعض الناس في بلاد الغرب أو الشرق فيهم عنصرية، فنحن أيضا كمسلمين فينا البعض في تشدد وعنصرية أحيانا، يدخل الإنسان إلى المسجد ويوزع بطاقات الجنة والنار على الناس، لا، نحن كلنا يعني يسعنا الإسلام، سبحان الله. هل الملائكة التي تحضر في هذه القاعة سوف تكتب فلانة لأنها الجنسية الفلانية، ولا تكتب فلانة الفلان لأنه ليس من هذه الجنسية؟ هل تكتب الملائكة ثواب لفلان لأنه حنفي المذهب، والآخر لن تكتبه لأنه مالكي المذهب؟ هل تكتب الملائكة لهذا الإنسان لأنه يسلك المسلك الصوفي والتاني سلك المسلك السلفي؟ لا، إنما كلنا عباد لله، والقبول على الله وعند الله سبحانه وتعالى، لا ندري من المقبول ومن غير المقبول. ولذلك العبد منا أحد الأئمة في العام الهجري الرابع في مصر كان يلحد الموتى، يدفن الأموات يعني، فدفن شابين كل واحد منهم 20 سنة، وقع من فوق جبل فمات في وقت واحد توأم. فقال رأيت في الرؤيا أنهما تزفهم الملائكة إلى الجنة، ولكن الأول يركب صهوة فرس والملائكة من حوله، والآخر الملائكة تزف إلى الجنة ماشيا. فتعجبت، توأم نفس العمل، لكن واحد فوق فرس التاني ماشي. فذهبت إلى أمهما أعزيها، البقاء لله سبحانه، اصبري واحتسبي، لكن أجر عند الله عز وجل، أريد أن أسألك عن ولديك. هي ما قص عليها لسه. قالت له يا بني هل تريد أن تسأل عن الراكب أم عن الماشي؟ مش واخدين بالكم؟ طبعا هل تسأل عن الراكب؟ فقلت سبحان الله، ذرية بعضها من بعض، عن كليهما. قالت كان الأول يذهب إلى المسجد فيسمع الآذان، وكان الثاني يسمع الآذان فيذهب إلى المسجد، واحد بيسبق واحد إيه يتأخر، فكلاهما يصنع الإيه الخير، فأنت لا تدري أين الخير. ثم هذه قصة أبي أيوب، يعيش أيضا في مصر في القرن الثالث الهجري، له جار سكير خمر، أو أنا والآخر. فلما مات سكير الخمر قالوا يا أبي أيوب تعالى صلي عليه، قال لي يصلي أحدكم، رفض، فصلوا عليه ودفنوه. أبو أيوب في هذه الليلة رأى الرجل يرتع في الجنة في الرؤية، قال كيف وصلت إلى هذا المكان؟ قال يا أبا أيوب لو كنت أنت ممن يملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكت خشية الإنفاق، وكان الإنسان قتورا. فاستيقظ، خبرت زوجتي وقلت اسألي زوجة المتوفى هذا. الميت اسمه متوفى مش متوفي. المتوفي هو الله، المتوفى هو الإنسان، مفعول اسم مفعول. اسألي زوجة ماذا كان يصنع؟ قالت كما كنتم ترونه، لكنه كان في كل ليلة يجمع يتامى الحي ويطعمهم بيده ويمسح على رؤوسهم ويقول ادعوا لعمكم عسى أن يغفر الله له، فغفر الله له. أحبتي في الله، لا توزعوا الجنة والنار على الناس، لأن هذه مقاليد ومفاتيح بيد رب السماوات والأرض. أنا أذكر من 30 سنة جاءني رجل مظلوم من أخي، وفي نهاية الجلسة قال لي يا شيخ لعلمك أخي هذا لن يعرض على جنة يوم القيامة. فقلت له طب لو سمحت شوف أنا كده يا ترى هل أنا من أهل الجنة ولا من أهل النار؟ قال كيف يعني؟ قلت مش معاك دفتر في أسماء أهل الجنة وعرفت أن أخوك مش من أهلها وهو من أهل النار؟ طب يبقى في الدفتر يمكن صفحة 43 يمكن تلاقي عمر عبد الكافي يا ترى منها. قال أنت تسخر مني يا شيخ. قلت يا رجل أنت تتألى على الله، أنت لا تعرف النهايات، أنت لا تعرف سبحان الله. الصحابة كانوا يرجعوا من الغزوة حسانة رغم الانتصار، ما لكم؟ لم نقتل عكرمة ابن أبي جهل، لم نفز بخالد بن الوليد، لم نفز بأبي سفيان بن حرب، لم نفز بصفوان بن أمية ابن خلف. فيتبسم الرسول ويسكت. بعد سنوات كان هؤلاء الذين كان الصحابة يتمنون أن ينتهوا من حياتهم هم قواد خير بعد ذلك عندما دخل الإيمان إلى قلوبهم. أحبتي في الله، إن عدة آيات من سورة طه زلزلت قلب عمر بن الخطاب، وكأنما أعطته كل آية مفتاحا لتقول له خذ يا عمر افتح معاني هذه الآية وادخل في دين الله، بعد أن كان يريد وبيده سيف أن يخطف رأس محمد الذي فرق بين الأخ وأخيه. بعد لحظات في قراءة طه إذا به بهذا السيف يوقف مد الكفر سواء في قريش أو في المدينة أو في غيرها. الخواتيم بيد الله سبحانه، ولكن لها مقدمات. أنت والآخر يجب ألا تضع نفسك موضع التزكية. لا تزكوا أنفسكم، إن الله أعلم بمن اتقى، فرب العباد هو العليم الخبير بالصالح والمفسد. ولكن ما زال هذا المجتمع الأوروبي ينتظر من أبنائه المواطنين الإسبان والألمان والفرنسيين الذين يدينون بدين الإسلام والذين يوقنون لهذا الوطن بالوطنية وبالدفاع عنه وبتأمينه، ينتظرون منكم الخير حتى تكونوا شامة بين الناس. ثم أقول في نهاية الكلام كما قلت من قبل عند إخوانكم في إيطاليا، لماذا يوم الجمعة والرجال ذاهبين إلى المسجد، لماذا لا نلبس أفخر الثياب وأفخر الأزياء وأفخر إذا كان لدينا مال للعطور ونذهب إلى صلاة الجمعة فيرانا الناس ويعرفون أن عيد المسلمين كل جمعة؟ لأنك إن ذهبت إلى عرس ابن أخيه تلبس أفضل ما عندك، لو ذهبت لمقابلة رئيس المؤسسة لعمل امتحان معين وترقية سوف تلبس أفخر ما عندك. أما أن تقوم بثياب النوم وتذهب إلى ظهر الجمعة وصلاة الجمعة وتوزع جنة ونار، هذا ليس من دين الله في شيء. لقد كان أبو بكر يسأل عن نظافة النعل في أرض هي كلها صحراء، إن المرأة يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا يا رسول الله، هل هذا من الكبر؟ قال كلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع الذبابة على جسده الشريف قط، لأنه كان إذا مر من طريق ومر الصحابة بعد هنيهة بساعات قالوا إن الرسول كان يمر من هنا، لأنه كان ذو رائحة زكية. وعلمنا هذا، لا تدخل يعني عند زوجتك أو تجلس معه إلا ورائحتك طيبة. وأنت يا ابنتي لا تستقبليه برائحة كذا وكذا وكذا، تعرفين يعني، ولكن برائحة زكية. لا يرى منك إلا كل يعني شيء جميل، ولا يرى منك إلا ابتسامة طيبة وصبر، وادعو الله سبحانه أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين زوجك، أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين زوجتك، وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. أحبتي في الله، بناتي وأبنائي، إن كنتم قد وجدتم في كلامي ما كنتم تنتظرونه منذ زمن فالحمد لله رب العالمين، وإن كنتم ما رأيتم شيئا مما كنتم تتوقعونه فقولوا وأسمعوني، حسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بارك الله في فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي.